بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأبدأ على بركة الله في الدرس الأول في درس التفسير في هذه الدورة المباركة المقامة في هذا المسجد المبارك. والدرس المحدد كما هو معلوم هو في تفسير سورة لقمان، وطريقة التفسير التي أسير عليها إن شاء الله تعالى تكون بالتفسير الإجمالي وبيان المعنى الإجمالي للآيات، لأن الوقوف مع الألفاظ في تحليل مفرداتها وبيان اشتقاقاتها وكذلك ما يتعلق بسياقات الآيات مع بعضها يطول به الأمر، والمقصود هو الإتيان على تفسير السورة في هذه الأيام المحددة، مع الوقوف كذلك على المقاصد الهامة التي تضمنتها هذه الآيات المباركة وبيان أهم ما اشتملت عليه من المقاصد والمعاني، مع التنبيه إلى أنه سيجرى الاختبار التحريري للطلاب المشاركين في هذه الدورة بعد صلاة الظهر من يوم السبت القادم بإذن الله في التوسعة الشمالية. وليس هناك كتاب محدد يعتمد عليه في هذا التفسير، وإنما يكون المعتمد هو ما يتم إلقاؤه في هذا الدرس، فأسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. وسورة لقمان هذا هو اسمها، ولا يعرف لها اسم إلا هذا الاسم، فهو اسمها المعروف في المصاحف وفي كتب التفسير. ووجه التسمية ظاهر، وهو مجيء قصة لقمان ووعظه لابنه في هذه السورة. وينبغي أن يعلم أن تسمية سور القرآن يكون لأدنى ملابسة، تسمية سور القرآن تكون لأدنى ملابسة، فلا يشترط في معرفة اسم السورة أن يكون هذا الاسم الذي سميت به السورة هو أول مقاصدها وأعلى ما اشتملت عليه هذه السورة وأهم ما جاءت به، وإنما تكون التسمية لأدنى ملابسة. فإننا لو نظرنا مثلا إلى سورة البقرة، فإن قصة بقرة بني إسرائيل التي سميت هذه السورة باسمها جاء في سياق واحد قصير إذا ما قورنا بغيره من السياقات الطويلة التي تضمنتها سورة البقرة. وكذلك الشأن في تسمية سورة المائدة وغيرها من سور القرآن، فتسمية السور يكون لأدنى ملابسة كما قرر ذلك أهل العلم. ووجه التسمية ظاهر، وهذه السورة سورة مكية في قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجود آية أو آيتين مدنيتين فيها، ولكن الأظهر والقول الأشهر أنها سورة مكية. ودلائل السور المكية وأماراتها حاضرة في آيات هذه السورة وسياقاتها، فإنها تضمنت تعظيم كتاب الله جل وعلا، وتضمنت كذلك التعريض بأحوال المشركين المعرضين عن الكتاب الكريم، وتضمنت كذلك ذكرى قصة لقمان مع ابنه، وهو ما سأله المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، وتضمنت آيات كثيرة تدل على ربوبية الله جل وعلا. فمظاهر السور المكية ومقاصدها ظاهرة في هذه السورة. وهذه السورة مفتتحة بالحروف المقطعة، وتقدم معنا كثيرا في دروس التفسير في هذا المسجد النبوي الإشارة إلى أن استفتاحات سور القرآن الكريم تجيء على أحوال متعددة ومسالك متنوعة، استفتاحات سور كتاب الله جل وعلا، ومن ذلك استفتاح بعض سور القرآن بالحروف المقطعة. والسور المفتتحة بالحروف المقطعة في القرآن الكريم 29 سورة، أولها سورة البقرة وآخرها سورة القلم المفتتحة بقوله جل وعلا نون والقلم وما يسطرون. وقد تحير العلماء كثيرا في معاني هذه الحروف المقطعة، كما ذكر ذلك الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره التحرير والتنوير. وذكر رحمه الله في تفسيره حاصل أقوال العلماء في المقصود بهذه الحروف المقطعة المفتتحة بها بعض سور القرآن، وذكر رحمه الله 21 قولا، ذكر 21 قولا هي محصل ما ذكر من الأقوال في معاني الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم، ثم رجح منها 3 أقوال. رجح من هذه الأقوال الكثيرة رجح 3 أقوال. القول الأول وهو أشهرها وأسلمها طريقة وأقلها تبعة أنها للإعجاز والتبكيت والتحدي، أنها للإعجاز والتبكيت والتحدي، ومقصودها أن يتحدى الله جل وعلا المشركين بالإتيان بمثل هذا القرآن، فإن هذا القرآن بسياقاته المتنوعة ومقاصده المتعددة المختلفة هو مركب من هذه الأحرف التي يتكلم بها الناس جميعا، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، حاء ميم كاف، هاء يا عين صاد، وهكذا في بقية الحروف المقطعة. فإن القرآن مكون من هذه الحروف، ومع ذلك لم يتمكن المشركون من معارضة كتاب الله جل وعلا، مع أنه مكون من حروف يعرفونها ويألفونها ويتكلمون بها. وتحدي، والله جل وعلا تحدى المشركين في آيات كثيرة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو يأتوا بسورة مثله، أو بحديث مثله، وهم في كل موضع وفي كل مناسبة من هذه المناسبات عاجزون عن معارضة القرآن. وبعض أهل العلم يعبر عن هذا المعنى، وهو معنى التحدي بهذه الحروف المقطعة، يعبر عنه بقوله إن لها مغزى وليس لها معنى. يقولون إن هذه الحروف المقطعة الواردة في أوائل سور القرآن لها مغزى وليس لها معنى، والمغزى المثبت لها هو التحدي بها، أن الله جل وعلا تحدى بها المشركين. وأما المعنى فليس لها معنى، لأنه ليس هناك معنى تعرفه العرب من تركيب ألف لام ميم ومن تركيب حاميم وما يشبه ذلك، فهي ليس لها معنى. وهذا القول كما قدمت هو من أشهر الأقوال الواردة في تفسيرها، ومن أسلمها طريقة وأقلها تبعة، وأحوط من أحوط الأقوال أن يرد عليه شيء من الاعتراض. القول الثاني قالوا إنها أسماء لهذه السور التي وردت فيها، قالوا ويدل على ذلك أن الاسم تكون له الصدارة ويقدم به الحديث ويأتي التعريف به ابتداء، ولكن هذا القول مع أن الزمخشري في كشافه نسبه إلى الأكثر، الزمخشري رحمه الله نسب هذا القول إلى الأكثر، لكن هذا القول كما قرر ذلك بعض أهل العلم قول ضعيف. ووجه ذلك أنه توجد سور كثيرة مفتتحة بافتتاح واحد، فمثلا هذا الافتتاح الذي افتتحت به هذه السورة ألف لام ميم افتتحت به 5 سور من سور القرآن، سورة البقرة وسورة آل عمران، وافتتحت به كذلك سورة العنكبوت وسورة الروم وسورة لقمان، وكذلك حاميم افتتحت به 7 سور هي الحواميم، فلا يمكن أن يكون الاسم متكررا في كل هذه السور. وأما قولهم فإن الاسم يكون له التعريف في البداية فليس ذلك على سبيل الاضطراد، فإن كثيرا من أسماء سور القرآن الكريم لم يأتي ذكر أسمائها في أولها، بل ربما جاء في آخر السورة كسورة المائدة، فإن التصريح بهذا الاسم المائدة جاء في آخر السورة كما هو معلوم. والقول الثالث قالوا إنها أقسام أقسم الله بها، قالوا إنها أقسام أقسم الله جل وعلا بها، قالوا وإن هذه الحروف المقطعة مكونة أو مأخوذة من أسماء الله الحسنى، وهي كذلك عليها مدار الكلام في حديث الناس، فمثلا ألف لام ميم الألف مخرجها من أول المخارج وهو الحلق، واللام تخرج من اللسان من طرف اللسان، والميم تخرج من آخر المخارج وهو مخرج الشفتين، فكأن هذه الحروف بمجموعها تدل على الأحرف العربية التي يتكلم بها الناس، وأخذ منها مأخوذة من أسماء الله الحسنى. ولكن هذا القول يشكل عليه أنها تفتقر إلى حرف القسم، فإن المقسم به يحتاج إلى حرف القسم، وهي لم تسبق بحروف القسم. ويشكل عليه كذلك أنه جاء في بعضها ذكر قسم في سياقها كما في قوله جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون، ولا يجتمع قسمان على مقسم واحد، ولا يجتمع قسمان على مقسم واحد. فهذا القول تكلم فيه بعض أهل العلم من هذين الوجهين. ومن الأقوال المشهورة كذلك في معاني الحروف المقطعة أنها مجتزأة من كلمات ومعان، أن فيها إشارات إلى كلمات ومعان، فمثلا قوله جل وعلا ألف لام ميم قالوا إن معناها أنا الله أعلم، وقالوا في ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى، وقالوا في ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل، ثم ساروا على هذه الطريقة في تفسير كل الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم، ولكن لا يمكن توحيد القول في ذلك، بمعنى أن يدل كل حرف منها على وصف خاص أو كلمة خاصة فإن ذلك متعذر في استعمالها. قالوا وإن العرب تتكلم بالحرف الواحد وتريد كلمة. العرب تتكلم بالحرف الواحد وتريد كلمة، ويستدلون على ذلك بقول زهير بالخير خيرات وإن شر فاء ولا أريد الشر إلا إن تاء، أي وإن شرا فشر، وإن شرا فشر، وهو قال وإن شرا فاء، فقوله فاء حرف واحد ولكن يريد منه كلمة كاملة، وإن شرا فشر ولا أريد الخير إلا إن تاء، أي إلا أن تريد، أي إلا أن تريد أو إلا أن تشاء. ومثله قول الشاعر قلت لها قفي فقالت لي قاف، أي وقفت، فقالت لي قاف أي وقفت. والطاهر بن عاشور ذكر في تفسيره جملة كثيرة من الشواهد الشعرية على هذا الاستعمال. قالوا ومما يدل على حضور هذا الاستعمال في اللغة العربية ما جاء في الحديث من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. قال بعض الشراح قوله ولو بشطر كلمة أن يقول أق بدلا من أقتل، أن يقول أق فينطق بالحرفين الأولين فقط ويترك تتمة الكلمة، أن يقول أق بدلا من قوله أقتل. ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم، والمقصود أن هذا القول بعيد. وأظهر ما هنالك أن يقال إن الافتتاح بهذه الحروف المقطعة هو على سبيل الإعجاز والتحدي، هو على سبيل الإعجاز والتحدي بالقرآن الكريم. ومما يدل على ذلك مجيء ذكر القرآن بعدها، فإن الأغلب المضطرد في افتتاحات سور القرآن بهذه الحروف المقطعة أن يجيء بعدها ذكر للقرآن الكريم، كما في هذا السياق ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. وربما تخلف ذلك في بعض السور كما في فاتحة سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وكما في فاتحة سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم. ولكن ما ذكر في هاتين السورتين مما لا يعلم إلا بالوحي، والوحي مصدره القرآن، فيعود الأمر إلى ما تقرر ابتداء، وهو ومجيء ذكر للقرآن أو ما يتصل به في افتتاحات هذه السور. قال الله جل وعلا ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك اسم الإشارة إلى ما سيأتي ذكره من هذه الآيات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة. وقوله تلك آيات الإشارة إلى الآيات بما يشار به إلى البعيد هو لتعظيم قدرها ورفعة شأنها. والآيات جمع آية، والآية هي العلامة، والآية في أصلها هي العلامة. تلك آيات الكتاب، الكتاب هو القرآن، والقرآن الكريم بعض العلماء يحجم عن تعريفه وحده لأنه من الشهرة بمكان بحيث لا يحتاج معه إلى التعريف، يقولون في القرآن إنه علم على الكتاب المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أن التوراة في الكتاب في الألواح المنزلة على موسى، والإنجيل فيما أنزل على عيسى. وبعض أهل العلم يعرف القرآن الكريم ويأتي بحده، فيذكرون بعض أوصافه من أنه كتاب الله المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه ومعناه، وربما توسع بعضهم فزاد في ذلك ما يتعلق بمبداه إلى منتهاه، المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. والقرآن الكريم يتكلم العلماء كثيرا في أسمائه وأوصافه، وأسماء القرآن كثيرة، ومن المتقرر أن كثرة الأسامي تدل على أن المسمى سامي، كثرة الأسامي تدل على شرف المسمى وأن المسمى سامي، ولذا تعددت أسماء الله الحسنى، وتعددت أسماء الجنة، والعرب تكثر من أسماء الشيء إذا عظمته وحذرته وحذرت منه أو رغبت فيه، ولذلك يكثر عندهم أسماء السيف وأسماء النجوم والسماء وما إلى ذلك لتعظيمهم إياها. والزركشي رحمه الله في البرهان ذكر للقرآن 55 اسما، ذكر للقرآن 55 اسما، وبعضهم زاد على ذلك، وبعضهم نقص منه، وبعضهم أفرده بالتصنيف والتأليف. والإمام ابن جرير رحمه الله في مقدمة تفسيره جامع البيان ذكر أن للقرآن أربعة أسماء، ذكر أن للقرآن أربعة أسماء، أولها القرآن وهو أكثرها استعمالا وأكثرها دورانا في الكتاب العزيز، جاء معرفا بالألف واللام في القرآن الكريم ما يزيد على 50 مرة، أولها في قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وآخرها في الانشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والاسم الثاني الكتاب، وهذا الاسم هو أقل دورانا في القرآن العزيز من الاسم الأول مع كثرة مجيئه. وقد ذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله إلى أن في تسميته بالقرآن والكتاب إشارة إلى أن حق هذا القرآن أن يحفظ في الصدور وفي السطور، إلى أن حق هذا القرآن أن يحفظ في الصدور والسطور، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن القرآن يكون حفظا له بالصدور، وأما الكتاب بمعنى المكتوب فإنه يكون حفظا له بالسطور. وأشار رحمه الله كذلك إلى معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم في تسميته بالكتاب، قال إن في تسميته بالكتاب إشارة إلى أن هذا القرآن سيكتب في المصاحف، سيكتب في المصاحف. ومعلوم أن القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكتوبا في المصاحف، وإنما كان مكتوبا في رقاع متفرقة ومتنوعة، فلما جاء الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق جمع ما كان متفرقا في ألواح، جمع ما كان متفرقا في ألواح ثم جمعت هذه الألواح. فلما كان الجمع الثاني في عهد عثمان رضي الله عنه نسخ ما في الألواح على المصاحف المتفرقة، نسخ ما في الألواح، ما في هذه الألواح على المصاحف المتفرقة، على تفصيل في ذلك. والاسم الثالث الفرقان، كما قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والاسم الرابع الذكر، كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه أربعة أسماء ذكرها الحافظ ابن جرير رحمه الله في مقدمة تفسيره. زاد بعضهم اسما خامسا وهو التنزيل، قالوا: ويدل عليه قوله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والله جل وعلا وصف كتابه بأنه حكيم، وقد وصفه الله جل وعلا بهذا الوصف في فاتحة سورة يونس أيضا، قال الله جل وعلا: تلك آيات الكتاب الحكيم. ووصف القرآن بأنه حكيم في فاتحة سورة ياسين، كما قال الله جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم. والحكيم بمعنى المحكم، فهذا القرآن محكم في ألفاظه، ومحكم في مقاصده، ومحكم في آدابه، ومحكم في أخباره، ومحكم في أحكامه، ومحكم في وعده، محكم في وعيده، فهو محكم من كل وجه. ومعنى ذلك أنه لا يتطرق إليه شيء من الخلل في وجه من الوجوه أو في استعمال من الاستعمالات. الحكيم بمعنى المحكم، ويمكن أن يكون بمعنى ذو الحكمة، أي أن فيه الحكمة. ولا شك أن كل ما جاء به القرآن من الأوامر الشرعية والآداب المرعية والمقاصد المتنوعة كلها تتضمن أعلى الحكم وأجل المقاصد، لأنه تنزيل رب العالمين العالم بما يصلح الناس وبما يهديهم إلى سواء السبيل. وفي قوله جل وعلا: تلك آيات الكتاب الحكيم، براعة استهلال، براعة استهلال، ما يسميه علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. ووجه ذلك: أولا، براعة الاستهلال المقصود منها أن يكون في صدر كلام المتكلم ما يدل على مقصوده، أن يكون في صدر كلام المتكلم ما يدل على مراده ومقصوده. ووجه ذلك هنا أن هذه السورة فيها الحديث عن حكمة لقمان، فيها الحديث عن حكمة لقمان، فقوله جل وعلا: تلك آيات الكتاب الحكيم، فيه براعة افتتاح واستهلال لهذه السورة إذا ما لوحظ مقصودها، وهو الحديث عن حكمة لقمان وما قصه الله جل وعليه وما قصه الله جل وعلا علينا في هذه السورة من حكمه العظيمة التي امتن الله بها. وبراعة الاستهلال مسلك يسلكه أهل العلم، ويكثر منهم في مصنفاتهم إذا كانت منظومة، يكثر منهم في مصنفاتهم إذا كانت منظومة، كما قال كما استفتح الشاطبي رحمه الله قصيدته في رسم المصاحف بقوله الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزل الدرر، فقوله موصولا في غاية المناسبة لأن الوصل والفصل من مباحث علم الرسم، لأن الوصل والفصل من مباحث علم الرسم. ومن ذلك أيضا ما افتتح به الآثاري ألفيته في النحو بقوله الحمد لله الذي من اقترب لنحو باب فضله نال العرب، أحمده في المبتدأ ومن شكر لربه نال المزيد في الخبر، ثم صلاته على خير الأمم المصطفى المرفوع كالفرد العلم. فهي في النحو، وافتتحها بمثل هذه الألفاظ التي كلها فيها إشارات إلى مباحث علم النحو واستعمالاته. قال جل وعلا تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة أي حال كونه هدى ورحمة، والهداية هدى من الهداية، والهداية في أصلها الدلالة بلطف، الهداية في أصلها الدلالة بلطف. ولا يشكل على ذلك مثل قوله جل وعلا فاهدوهم إلى صراط الجحيم، ومثل قوله جل وعلا كتب عليه أنه من تولى فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، لأن ذلك إنما هو على سبيل التوبيخ لهم ليجتمع في حقهم العذاب الحسي مع العذاب المعنوي، وإلا فأصل الهداية هو الدلالة بلطف أي حال كونه هدى ورحمة. ورحمة هذه قراءة الجماعة، وهي بالنصب معطوف على الاسم الأول الذي هو منتصب على الحال، وقرأ حمزة هدى ورحمة بالرفع أي وهو رحمة على أنه خبر مبتدأ محذوف. وقوله هدى ورحمة للمحسنين، المحسنون هم فاعل الحسنات، هم فاعل الحسنات، والإحسان مقام من أعظم المقامات وأرفع الدرجات، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله جل وعلا جعل القرآن هنا هدى للمحسنين، وجعله في أول سورة البقرة هدى للمتقين، وجعله في سياق آيات الصيام هدى للناس جميعا، وجعل القرآن كله هداية. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وقال هنا هدى ورحمة للمحسنين، وقال في الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهدايات القرآن هدايات عظيمة متنوعة، هدايات عظيمة متنوعة، فهدايته للناس هو إخراجهم من الظلمات إلى النور، وهدايته للمتقين هو الترقي بهم في درجات الكمال واليقين، وهدايته للمحسنين هو الترقي بهم في الأعمال التي جعلها الله جل وعلا من أخص صفات الإحسان، كما قال سبحانه وتعالى هنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. قال جل وعلا: هدى ورحمة للمحسنين. عادة القرآن في كثير من استعمالاته أن يذكر أخص أوصاف الموصوفين، أن يذكر أخص أوصاف الموصوفين، فيأتي التعريف بهم بذكر أخص أعمالهم، سواء كانت هذه الأعمال مما هي ممدوحة عند الله جل وعلا أو كانت غير ذلك، كما قال سبحانه هنا: هدى ورحمة للمحسنين، فذكر أخص أعمالهم وأعلى أوصافهم الذين يقيمون الصلاة، وهذا أشرف الأعمال البدنية، ويؤتون الزكاة، وهذا أشرف الأعمال المالية، وهم بالآخرة هم يوقنون، وهذا فيه التصديق واليقين. وقال جل وعلا على النقيض من ذلك: وويل للمشركين، ثم ذكر بعض أوصافهم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وهكذا يجيء التعريف، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون، وذكر بعد ذلك جملة من أوصافهم. قال: الذين يقيمون الصلاة. يأتي في القرآن كثيرا التعبير عن فعل الصلاة بإقامتها، لأن إقامة الصلاة هو أن تجعل الصلاة مستقيمة، أن تكون الصلاة مستقيمة. واستقامة الصلاة مفتقر إلى أمور عظيمة يجب أن يعتني بها العبد، أولها إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك الوفاء بأركانها وفعل شروطها وواجباتها وتتميمها بأداء سننها ومستحباتها. فلما كان الأمر له جملة من المتعلقات جاء التعبير بالإقامة: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يستشكل بعض أهل العلم كيف يجيء المدح على فعل الزكاة وأدائها والسورة مكية. قالوا: وإنما فرضت الزكاة بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك أن يقال: إن فريضة الزكاة مرت بالتدريج، والتدريج سنة إلهية جاءت الإشارة إليها في القرآن في مواضع كثيرة، فهناك تدريج بالتنزيل، كما أنزل الله جل وعلا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وهناك تدريج بالتشريع كما في فرض الصوم، فإن الصوم لم يفرض على سبيل الوجوب ابتداء، وإنما جاء الترغيب به والندب إليه في قوله: وأن تصوموا خيرا لكم. فكان الناس على التخير، من شاء منهم صام، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم لما تهذبت النفوس واستعدت لقابلية التكليف جاء الأمر به في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومثل هذا يقال في الزكاة، فإن الزكاة فرضت بمكة على سبيل الإجمال، ولكن فرض أنصبتها ومقاديرها وتعيين مستحقيها إنما كان في المدينة. وهذا يستقيم جدا مع معرفة ما كانت عليه العرب من الإنفاق والبذل والكرم والعطاء، وكانوا يتفاخرون بذلك ويعدونه شيمة من شيمهم وعملا جليلا من أعمالهم. وهناك تدريج بالتكوين، هناك تدريج بالتكوين، كما قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فذكر خلق الإنسان وتكوينه بالتدريج، وهو سنة من سنن الله جل وعلا، لأن القصد من الأحكام والتكاليف هو تأليف الناس وترغيبهم وتحبيبهم إلى الاستجابة لأمر الله جل وعلا. قال سبحانه: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة، يأتي كثيرا في كتاب الله جل وعلا مدح الإيمان بالغيب، الإيمان بالآخرة، يأتي كثيرا في كتاب الله الثناء على أهل الإيمان وعلى المتقين بأنهم يؤمنون ويوقنون بالآخرة، والمقصود من ذلك هو إيمانهم بالبعث والجزاء، لأن البعث بعد الموت والنشور كان من القضايا الجدلية التي جادل فيها المشركون كثيرا، ولذا تنوعت أساليب القرآن في الرد على المشركين وإفحامهم في إمكانية البعث بعد الموت. قد تقدم تقرير ذلك في دروس التفسير ويضيق الوقت عن تفصيله فيراجع هناك. قال سبحانه: وبالآخرة هم يوقنون، أي يصدقون تصديقا لا يتطرق إليه شك ولا ارتياب. يصدقون به تصديقا لا يتطرق إليه شك ولا ارتياب. وذكر الله جل وعلا بعد ذلك الجزاء، وهذه عادة القرآن أن يذكر العمل ثم يذكر جزاءه وما يترتب عليه، فذكر الله جل وعلا جزاءهم بما قدموا من أعمالهم الصالحة وبما أسلفوا من هذه الأعمال. قال: أولئك، أشار إليهم بالبعيد لرفعة شأنهم عند الله جل وعلا. أولئك أي المحسنون الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصدقوا باليوم الآخر، أولئك على هدى من ربهم في الحياة الدنيا، فالله جل وعلا يهديهم، فلا تتخطفهم شياطين الإنس والجن ولا يميلون عن سواء السبيل. وأولئك هم المفلحون، أي في الآخرة، وأولئك هم المفلحون، وهذا يدل على القصر، وأولئك هم المفلحون أي لا غيرهم. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وأعلى درجات الفلاح هو دخول الجنة والنجاة من النار، هذا أعلى درجات الفلاح، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة جلية، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أوصاف المتقين وأعمال المحسنين ذكر بعد ذلك ما يقابلهم من أعمال الضالين المضلين المنحرفين عن سواء السبيل. وهذه طريقة القرآن الغالبة في المقابلة بين المؤمنين والكافرين، وبين الثواب والعقاب، وبين الطاعة والمعصية، وبين فعل الخير وعمل الشر، وما يشبه ذلك مما ظاهره التقابل. وهذا من كمال عدل الله جل وعلا أن يبين حال كل فريق ويذكر جزاءهم سبحانه وتعالى. قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. اختلف المفسرون كثيرا في المقصود بهذه الآية، فالمشهور في كلام كثير من المفسرين أنها نزلت في النضر بن الحارث، وكان يذهب إلى الحيرة فيأتي بكتب الفرس، ثم يأتي إلى قريش فيقول لهم: دعوكم من محمد عليه الصلاة والسلام وما يقصه عليكم من أخبار عاد وثمود، فإني أتيتكم بنبأ كسرى وأخبار الفرس. فيجتمعون عليه ويقص عليهم ما جاء به من هذه الكتب. وعلى هذا يحتمل أن يكون الشراء هنا على المعنى الحقيقي، وهو المعاوضة بالثمن، لأنه يشتري هذه الكتب ثم يقص ما فيها من أخبار. ويحتمل أن المقصود بالشراء هنا هو الاختيار والمحبة، لأن الإنسان لا يشتري في الحقيقة إلا ما يحبه ويختاره ويهواه. وقال بعضهم، ذكر ذلك ابن العربي، أنها نزلت في رجل من قريش اشترى جارية فجعل يأمرها بالغناء، وعلى هذا يكون الشراء هنا في استعماله الحقيقي في المعاوضة بالثمن. وجاء عن جماعة من الصحابة، عن عبد الله بن مسعود وعن الحسن وغيرهما وعن جماعة من التابعين، أنها نزلت في الغناء، يشتري لهو الحديث، أي يستمع ويحب ويختار استماع الغناء والمعازف. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف على ذلك، أن المراد بذلك استماع الغناء والقينات، وأن ذلك مما يصرف ويضل عن سواء السبيل. وهذا قول مشهور عند جماعة من المفسرين. واختار الإمام ابن جرير رحمه الله القول بالعموم، وأن قوله جل وعلا من يشتري لهو الحديث يشمل كل لهو يصد عن طاعة الله وعن فعل الخير والصالحات، فيشمل الغناء ويشمل اشتغال الناس بما لا فائدة فيه على سبيل استعمال الناس بما لا فائدة فيه وترك ما ينفع ويفيد، ويشمل كذلك ترجمة الكتب التي لا خير فيها وتعليم بعض ما ينفع ما يضر الناس ولا ينفعهم وما يشبه ذلك. فهذه الآية هي عامة في كل ما كان على هذا الوصف. وهذا الاختيار منه رحمه الله هو ظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه، فإن البخاري رحمه الله قال في صحيحه: باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله، وقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله، وقول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فكأن هذه الترجمة منه رحمه الله إشارة إلى أن هذه الآية تدل على هذا المعنى، وأن كل ما يصد عن طاعة الله جل وعلا فإنه داخل في هذا المعنى المراد. ولا شك أن الغناء يدخل أصالة في هذا المعنى، لأن الغناء هو مزمار الشياطين، وإذا تعلق القلب بالغناء نسأل الله السلامة والعافية فإنه يصعب عليه أن يتعلق بكتاب الله جل وعلا، ويصعب عليه أن يلين قلبه لذكر الله جل وعلا، كما قال الإمام ابن القيم: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فلا شك أن الغناء داخل دخولا أوليا في هذه الآية من حيث العموم، ثم يتبع ذلك ما جاء على شاكلته وما كان أثره كأثره. وذكر الإمام أبو عبد الله القرطبي في الجامع أن هذه الآية واحدة من ثلاث آيات فيها المنع من الغناء في القرآن، أن هذه الآية واحدة من ثلاث آيات فيها المنع من الغناء في القرآن. أولها على ترتيب السور قوله جل وعلا في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد: هو الغناء والمزامير، هو الغناء والمزامير. والثانية هذه الآية في قوله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، كان ابن مسعود يحلف ثلاثا أنه الغناء. والثالثة قوله جل وعلا في سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس: هو الغناء بلغة حمير، كانوا يقولون للجارية أسمدي لهم بمعنى غني لهم. قال: يشتري لهو الحديث ليضل، أي مقصوده بذلك أن يضل الناس، أي يصرف الناس ويحرفهم عن طاعة الله إلى معصيته. وجاء في قراءة ابن كثير وأبي عمرو: ليضل، أي هو بنفسه. وفي قراءة الجماعة: ليضل، أي ليضل غيره. ومن لازم ذلك أن يكون ضالا في نفسه، من لازم إضلال الغير أن يكون ضالا في نفسه. ليضل عن سبيل الله بغير علم، أي بغير علم ومعرفة. ويتخذها هزوا، أن يتخذ سبيل الله جل وعلا هزوا، أن يستهزئ بأحكام الله وحكمه وأوامره ونواهيه. وهذا أخطر ما يكون، أن يقترن فعل المعصية بالاستهزاء بها، أن يقترن فعل المعصية بالاستهزاء بها وتهوين أمرها. فكون الإنسان يقع في المعصية وهو على وجل وخوف وخشية من الله جل وعلا، هذا دليل على حياة القلب. أما الوقوع في المعصية مع عدم إقامة شيء من تعظيم الله في قلبه والاستهزاء بأحكامه وأوامره سبحانه وتعالى، فإن ذلك غاية ما يكون في الخطورة، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى طريقة القرآن، لما ذكر الله جل وعلا هذا الوصف الذي اتصف به، لأن قوله ومن الناس من هنا للتبعيض، وهي ومن الناس من يشتري، من هنا صلة، فهذا الموصوف له صلتان: الصلة الأولى أنه يشتري لهو الحديث، والصلة الثانية وإذا تتلى عليه آياتنا، يعني وصفه الله جل وعلا بوصفين. فلما وصفه بهذا الوصف ذكر الله جل وعلا جزاءه على ذلك، قال: أولئك لهم عذاب مهين. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.